والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في المسألة الرابعة، قال فيها المعتين: إذا أفسد الأجير للخياطة والقصارى والتفصيل الثوبة ضمنه، وكذا الحجام إذا جنى في حجامته أو الختان في ختانه، كذا الكحال والبيطار وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه، وإن كان بغير قصده خطأ تجاوز لعموم من أتلف، والصحيح وللصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده، فقال عليه السلام: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن. فالظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه، لكنه مشكل. فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القاطع بأن كان أصل الختان مضرا به، في ضمانه إشكال. قلنا أن هذا الفرع ينحل إلى شقين: الشق الأول فرض التجاوز ولو خطأ غفلة وسهوا في العمل من قبل العامل الأجير، هنا لا إشكال في الضمان لأنه مشمول لعمومات الإتلاف، كما أنه مشمول للرواية الخاصة لبعض الروايات الخاصة التي قرأناها الأمس، فهذا لا إشكال فيه. الشق الثاني: ما إذا كان هذا التلف الذي حصل بفعل العامل وبعمله تلفا من غير ناحية التجاوز، لم يتجاوز العمل حد العمل الذي لا بد أن يعمله، فالختان مثلا في ختانين لم يقطع أكثر من المقدار اللازم، إنما كان ختانه ختانا تاما صحيحا، غاية الأمر المحل لم يكن صالحا، كان فيه نقص قصور، الطفل كان مثلا ضعيفا، أو الثوب كان ثوبا خرقا قديميا مثلا ترئا، فبغسله تلف الثوب غسلا طبيعيا. هنا الذي يكون التلف الحاصل من غير تجاوز من قبل عامل الأجير. قال السيد الماتن أنه هنا مع عدم التجاوز عن الحد المأذون فيه لا ضمان، إلا أنه يقول ظاهر المشهور الضمان حتى هنا، حيث أنهم مثلا أطلقوا في عبائرهم بأن الأجير إذا أفسد فيكون ضامنا. هنا لا ينبغي أن يكون وجه عدم الضمان هو مسألة عدم القصد أو عدم العمد والعدوان والتعدي، وذلك لما هو معروف من أن الضمان بالإتلاف ليس مشروطا بالقصد والعمد كما قلنا بالأمس. الإتلاف يصدق بمجرد انتساب الفعل إلى المتلف، سواء كان عن علم وعمد أو كان عن جهل وسهو. ولهذا النائم والساهي لو وقع على شيء للغير فكسره مثلا يكون ضامنا لقيمته، لا يشترط في ضمان الإتلاف العلم والعمد والقصد. من هنا القول بعدم الضمان يحتاج إلى وجه، وإلا فقد يقال أن مقتضى عمومات من أتلف مال الغير فهو له ضامن. الضمان هنا أيضا وفاقا للمشهور إن تمت تلك النسبة إلى ظاهر المشهور. فيحتاج القول بعدم الضمان الذي ذهب إليه الماتن خلافا لظاهر المشهور. يحتاج القول بعدم الضمان إلى دليل، إلى وجه نخرج به عن عموم من أتلف الصادق في المقام جزمان، مثلا من باب أنه الفعل مستند إليه وإن كان من غير علمه من غير قصده. هنا يوجد عدة وجوه يمكن أن يقرب بها عدم الضمان الذي أفتى به السيد المعتن. الوجه الأول ما يظهر من بعض كلمات بعض الأعلام في تقرير على ما في تقريرات البحث من التشكيك في صدق الإتلاف على العامل الأجير، من باب وبنكتة أن الأجير هنا حيث أنه مأمور بالوفاء بالإجارة وبالعمل بالإجارة، مأمور بالعمل من قبل المستأجر، فهو هنا بحسب الحقيقة بمثابة الآلة، ويكون التلف بفعله الذي هو نفس العمل المأمور به بالإجارة والمأمور بالوفاء به، هذا التلف لا محالة مستندا إلى الآمر لا إلى هذا الإنسان. هذا حاله، حال الآلة والحيوان الذي مثلا يبعثه الإنسان ويدفع به إلى أن يقوم بعمل، كيف أنه هناك يكون المتلف إنما هو الإنسان لا تلك الآلة. كذلك هنا باعتبار وجوب الاتيان بالإجارة والوفاء بالإجارة، الأجير والعامل كان مجبورا على أن يعمل بمقتضى الإجارة، وعمله بمقتضى الإجارة ترتب عليه تلف هذا المحل. هو لم يتجاوز عن عمله، جاء بنفس المأمور به من دون زيادة وتجاوز وتعد، لا عمدا ولا سهوا. هذا العمل المأمور به في هذا المورد كان أثره لضعف المحل مثلا وقصور المحل، كان أثره تلف المحل. إذن هنا فعل الأجير امتثال، فعل العامل عمل بما هو واجب عليه أو مأمور به بحكم الإجارة، فإذا كان واجبا عليه أو مأمورا به من قبل الآمر فهو هنا بمثابة الآلة، ويكون حينئذ حاله حال سائر موارد ما إذا تحقق فعل من قبل شخص بواسطة شخص آخر يكون ذاك الشخص كالآلة في العمل، من قبيل ما إذا كان ذاك طفلا مثلا أو كان نائما أو بنحو بحيث كان مجنونا أو كما لو فعل فعلا الإنسان بسبب حيوان مثلا أرسل حيوانا فأتلف مال الغير، كيف أنه هناك يكون الضامن هو هذا الإنسان المتلف؟ كذلك هذا وجه يمكن أن يكون. هذا الوجه واضح الجواب، ليس تاما لوضوح أن موضوع الآلية إنما يصح في مورد لا يكون للواسطة لهذه الواسطة إرادة حرة كاملة. إذا كانت الواسطة فاقدا للإرادة كالحيوان والطفل والمجنون ونحو ذلك، هناك يمكن أن يقال أن هذا الواسطة يكون آل منزلة الآلة بيد ذلك الفاعل المختار، فلا ينتسب الفعل إليه بل ينتسب إلى الآمر بذاك الآمر. أما هنا مجرد الإجارة أو عقد الإجارة أو أمر الآمر أمر المستأجر، هذا لا يجعل الأجير آلة، لأن الأجير له إرادته الكاملة الحرة وقد أقدم بنفسه على عقد الإجارة. اختياران، فهو حر في البداية في تقبل الإجارة، وأيضا حر في مقام العمل، وإرادته إرادة إنسان كامل، إرادة كاملة ناضجة. في مثل هذه الموارد الفعل يستند إلى المريد، إلى الفاعل ذي الإرادة، وهو هنا المباشر. ولا وجه لأن يكون هذا العنوان عنوان هذا الفاعل المباشر كالآلاء عند العور والعقلاء. نعم، الرواية قد يقال لو كان مستند بالضمان الصحيحة الحلبي، تعبير الصحيحة قد يقال بعدم شموله للمقام، لأن الوارد في عنوان من أعطيته الثوب ليصبغه فيفسد، كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد. هنا قد يقال هذا العنوان ينصرف أو لا يشمل محل الكلام، إما بنكتة أنه أن قوله أعطيته أمرا ليصلح فأفسد، أجرا على أن يصلح فأفسد، لأن استظهر من أفسد أنه جاء بغير العمل المأمور به. أعطيته أجرا على أن يصلح، أن يقوم بعمل، فلم يعمل ذاك العمل، عمل عملا آخر فاسدا متلفا، إما بهذا كما قيل، حيث قيل بأن فأفسد ظاهر على أنه إفساده غير ذاك العمل المأجور عليه المأمور به بالإجارة المتعلق بالإجارة، ذاك كان الإصلاح وهذا هو الإفساد، فعملان، أعطاه ليصبغه بدل أن يصبغ الثوب أحرقه مثلا، فلا يشمل ما إذا صبغه وبالصبغ تلف، لأن المحل غير قابل، إما بهذه النكتة كما قيل. طبعا هذه النكتة قابلة للمناقشة بدعوى أن فأفسد أعم من أنه أفسد بفعل آخر أو أفسد بنفس الفعل. تقييد أفسد بأنه أفسد بفعل آخر غير ذلك الفعل الذي متعلق الإجارة هذا تقييد، إذا فعل نفس الفعل المتعلق بالإجارة فحصل فساد أيضا يصدق فأفسد. أما بهذه النكتة لو قبلناها الرواية لا تشمل حينئذ محل الكلام، أو إذا لم نقبل هذه النكتة كما لم نقبله بنكتة أخرى نقول الرواية غير شاملة للمقام، وتلك النكتة هي أن ظاهر فأفسد أعطيته أجرا أو يعطى الأجر ليصلح فيفسد، في رواية أبي الصباح أو في هذه الرواية أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد، عنوان فأفسد ظاهر في أن الفساد كان من فعله لا من اقتضاء العمل، ليصلح فأفسد ظاهر فأفسد أن الفساد صدر منه مباشرة، وهذا لا يصح إلا إذا كانت تلك الخصوصية الموجبة للفساد صادرة منه، وهذا إنما يكون في موارد التجاوز والتخطي، يتخطى عن ذاك الفعل المأمور به ولو سهوان غفلتان، تسبق يده فيخطئ، هناك فأفسد يصدق. أما في المورد الذي يكون ما عمله العامل الأجير نفس الفعل المأمور به تماما من دون زيادة أو نقيصة، جاء بنفس الفعل المأمور به بعقد الإجارة أو المتعلق بعقد الإجارة من دون أي إضافة وزيادة، وإنما الفساد كان من ناحيته قصور المحل ونقصان المحل، هنا فأفسد لا يصدق، عنوان فأفسد ظاهر فأفسد أن الفساد صدر منه لا أن الفساد تحقق نتيجة قصور في المحل اقتضاء للعمل بنفسه للفساد. هناك هذا لم يفسد، العمل كان مفسدا، هذا العمل اي انسان كان يفعله كان مفسدا سواء هذا فعله او غيره، لان المحل غير قابل له. اذن فافسد لا يكون شاملا لمورد يكون اقتضاء العمل فساد، اقتضاء المحل محل العمل هو الفساد، لا انه العامل افسد. باحدى هاتين النكتتين يقال بان الرواية غير شاملة للمحل لما محل الكلام، الا ان عنوان الاتلاف اتلف شامل كما قلنا، ويكفي في الضمان صدق الاتلاف، وليس فعل الاجير بمثابة فعل الصبي او المجنون او الحيوان الذي يأمره الامر، او العابد مثلا في بعض الموارد التي يعتبر عرفا كالآلة بيد مولاه. ليس هكذا، الاجير له استقلاله وله ارادته وله اختياره، فيكون فعله فعلا من فعل مختار مستقل، فيستند الاتلاف اليه التلف اليه، فيصدق انه اتلف مال الغير، فيشمله عمومات من اتلف حتى اذا كانت الرواية منصرفة او غير شاملة. فهذا الوجه الاول لا يفيد في اثبات عدم الضمان ما دام يصدق عنوان الاتلاف. الوجه الثاني ما ذكره في المستمسك من انه هنا حاصل هذا الوجه يتوقف على مقدمتين، حاصل هذه المقدمة هي انه ليس كل اتلاف موجبا للضمان، الاتلاف من اتلف مال الغير هذا موجب للضمان، لكن لا مطلقا، له قيد، قيده هو يشترط في ايجاب الاتلاف للضمان ان لا يكون الاتلاف والتلاف الذي صدر من الفاعل مأذونا فيه من قبل المالك او بامر المالك، سواء كان امرا صريحا او امرا ضمنيا. ولهذا لو اذن المالك قال للغير لك ان تتلف مالي، لك ان تأكل هذا الطعام، لك ان تلبس هذا الثوب، لك ان تخرق هذا الثوب، تحرق هذا الثوب، فأحرقه وأتلفه، لا يكون ضامنا حينئذ. كلما أذن المالك أجاز وأذن في الإتلاف سواء صريحا أو ضمنا، إذن المالك في الإتلاف يرفع موضوع الضمان، من أتلف مال الغير فهو له ضامن إلا إذا كان بإذن المالك، إذا كان بإذن المالك لا يكون حينئذ فيه ضمانون، وإلا للزم الضمان في موارد الإذن في الاستفادة من مال الغير من قبل المالك. إذن فقاعدة الإتلاف مقيدة بعدم الإذن من المالك في الإتلاف وعدم الإجازة من المالك في الإتلاف، هذه كبرى. حينئذ نأتي إلى المقام، نقول في مورد البحث حينما يكون الفعل الذي العمل الذي أداه العامل الأجير ليس فيه أي تجاوز وتعد وتفريط، نفس الفعل تمام الفعل المأمور به أو متعلق بالإجارة، لكن المحل كان قاصرا، هنا يكون إذن أو أمر المالك بالإجارة، إجازة المالك أو إقدامه على الإجارة يتضمن إذنا منه لا محالة في أن يصب هذا العمل ويوقع هذا العمل على هذه العين. إذن فهو بحسب الحقيقة قد أذن بحكم إقدامه على الإجارة ورضاه بالإجارة، قد أجاز وأذن بأن العامل يعمل هذا العمل في هذه الثوب، في هذا الثوب مثلا في هذا المحل، وهذا يستتبع إذنا لا محالة في التلف، لأن إذنه بهذا العمل إذن مطلق حتى لو لزم التلف أذن به بحسب الحقيقة. فضمنا ينحل او يستتبع يتضمن الاذن باتلاف هذا المال لو كان الاتلاف من ناحية العمل، لانه اذن في العمل بحسب الحق. نعم الاتلاف من غير ناحية العمل لا اذن له به، لا صريحان ولا تبعان وضمنان، لكن الاتلاف الذي يتسبب من العمل الاذن في السبب اذن في المسبب لا محالة، لانه اذن المالك في السبب اذن في مسببه. فيكون هذا الاذن حينئذ رافعا لموضوع قاعدة الاتلاف، لما قلناه من ان الاذن والاجازة يكون رافعا لموضوع الضمان في قاعدة الاتلاف. هذا الوجه اولا لا يتم في تمام الموارد، هذا الوجه يتم ان تم هذا الوجه يصحح نفي الضمان في خصوص مورد يكون ترتب ذلك التلف على هذا العمل ترتبا لازما، حتى يكون قبيل السبب والمسبب مثلا، فيقال الاذن في السبب اذن في المسبب ضمنا. واما اذا لم يكن هكذا اتفاقا صار صدفة هذا هنا بلا ان يكون هذا سببا له، بلا ان تكون ملازمة، اتفق ان هذا الطفل هنا بالخصوص مات نتيجة الختان من دون تجاوز او تعدين، في مثل هذا المورد حينئذ هذا الواجب لا يتم، لان الاستتباع والتلازم او التضمن المذكور في هذا الواجب في الاذ فرع ان يكون هناك ملازمة، ومن هنا قيد هذا العلم، قيد اقتضاء هذا الواجب للضمان بما اذا كان التلف لازما لا ما اذا كان امرا اتفاقيا. هناك استشكل في ثبوت في نفي الضمان، لان الاذن فيه لا يلزم منه الاذن في لازمه. هذا اولا. وثانيا يعني هذا الوجه اولا اخص من مدعى الماتين، لا يثبت نفي الضمان ومدعى الماتين في تمام الموارد، يثبته في مورد يكون هناك تلازم بين العمل وبين التلف. وثانيا وهو العمدة ان اصل هذه النكتة هنا غير منطبقة. الكبرى المذكورة في المقدمة صحيحة، قاعدة الاتلاف مقيدة بعدم اذن المالك، اما لو اذن المالك ارتفع الضمان من دون شك. لكن الكلام في الصغرى في تطبيق تلك الكبرى في محل البحث، فان من يأذن في ختان ولده او في خياطة الثوب او نحو ذلك في أي شيء أي عمل من الأعمال يقدم على العمل على الإجارة على عمل، إقدامه وإذنه أو إجازته على ذلك العمل لا يستلزم الإذن والإجازة على ما يتولد منه التلف، إلا إذا كان عالما بأن هذا يتولد منه ذاك أو قد يتولد منه ذاك. مجرد أنه يتولد منه واقعا وأنه سبب له واقعا، ولو كان بنحو اللزوم، لو علمنا تلك الخصوصية وهي القصور مثلا والضعف في المحل، فرضو ضعف المحل لو علم به هذا يلازم الموت، لكن هذا الضعف لا يعلم به المالك، لا يعلم بضعف الثوب أو بضعف الولد، الولي الأب لا يعلم بذلك، إذنه في العمل لا يستلزم ولا يتضمن إذنا في التلف، فليس هناك إذن حتى ظني أو التبعي، حتى تبعا لا يوجد إذن بالإتلاف. إذن فموضوع القاعدة محقق، لأن المالك يتصور أن هذا لا يؤدي إلى التلف، ولهذا لو كان لو ألفت أعلم من قبل شخص علمه شخص أن هذا سوف يؤدي إلى موته، موت الطفل، ما كان يأذن أصلا بالإقدام على ختانه، أو أن غسل الثوب يؤدي إلى تلفه، ما كان يقدم على غسل الثوب، على الإيجار لغسل الثوب. فمجرد الملازمة الواقعية والاستلزام الواقعي أو الاتفاق، فضلا عن الاتفاق، لا يكون كافيا لتحقق الإذن بالتلف والإتلاف من الإذن والإقدام والإجازة على الإجارة بالعمل. إنما يكون الإذن بشيء مستلزما للإذن بلوازمه وبمستلزماته فيما إذا علمت الملازمة من قبل الآذين، لأن الإذن من الأمور النفسانية، الإذن بمعنى الرضا، وهو من الأمور النفسانية التي تكون منوطة بعلم الإنسان. الآذين إذا كان يعلم أو على الأقل يحتمل الملازمة، يحتمل التلف، ويقول مع ذلك افعل حتى لو تلف، لا بأس، هناك يقال أنها لقد رضي بقوله افعل حتى لو تلف، رضي بالتلف. أما إذا لم يكن له إذن من هذا القبيل كما هو المفروض في هذه الموارد، حينئذ بل لو علم أو احتمل أن يكون فيه التلف لما كان يقدم، احتمالا معتدا به لما كان يقدم أصلا على العمل، هنا كيف يمكن أن يقول أن هذا إذن تبعا في تلفه وموت ابنه؟ فليس المقام موردا لكبرى الإذن في الإتلاف إلا في حال نادرة، وهي التي أشرنا إليها، ما إذا كان التلازم بينه مثلا عرفيا أو احتماله كبيرا عرفا وملحوظا عرفا، ومع ذلك أقدم المالك قال وإن تلف الثوب اغسله، نعم هنا يوجد إذن منه فيكون رافعا لهذه القاعدة. لكن في غير هذه الموارد التي لا يوجد احتمال من هذا القبيل، يقطع المالك أنه لا يتلف ولم يأذن في التلف، بحيث لو كان يحتمل احتمالا عقلائي معتدا به أنه يتلف لما كان يأذن، وهنا لابد أن نقول بالضمان حينئذ، لأن هذا الوجه لا يتم، هذه النقطة لا تتم فيها. هذا ما يرتبط بالوجه الثاني. الوجه الثالث من الوجوه أن يقال لأن المقام من موارد أقوائية السبب عن المباشر، بنكتة أخرى هنا نقول بالضمان، يقال بأنه هنا أن هذا العمل الذي صبه الأجير العامل في المحل الضعيف بحسب طبعه، تارة يعلم بأن هذا المحل ضعيف لا يتحمل هذا العمل، إذا كان يعلم بذلك أو يحتمل ذلك احتمالا عقلائيا معتدا به، نعم حينئذ هنا يكون عمله إذا أقدم على العمل العامل وتلف مع احتماله المعتد به لأن يتلف هذا العين، هذا المحل يتلف بهذا العمل، هذا يوجب أن يكون هو المتلف، يصدق الإتلاف ويكون الضمان عليه لأن الإتلاف مستند إليه. لكن لو فرض أنه لم يكن يعلم، كان يقطع بعدم التلاف، أو كان غافلا أصلا هذه الناحية، غير ملتفت إليها، غير محتمل باحتمال عقلائي معتد به، حينئذ جاء وأقدم على هذا العمل، والمالك أو الولي للطفل أو المريض جاء وسلم نفسه له، أو ولي سلم الطفل له لكي يختنه مثلا، هنا في مثل هذا المورد يقال بأن العرف يرى أن الذي أن المستأجر الذي هو أقدم على إيقاع العامل لعمله على هذا المحل الذي نعبر عنه هنا بالسبب، هذا هو هو الباعث، هو المسبب الأصلي لهذا التلف، لأن هذا العامل الأجير لم يكن يلتفت ملتفتا إلى أن هذا العمل يؤدي إلى تلف هذا الشيء. هذا الاحتمال لم يكن موجودا عنده. افرضوا هذا الاحتمال عند السبب أيضا غير موجود، يعني عند المالك أيضا، المالك أيضا جاهل بقصور قابلية المحال وضعفه، لكن مع ذلك لأنه هو الذي طالب وسبب أن العامل يصب عمله على هذا الشيء، هنا عرفا يكون هذا التلف مستندا إلى السبب لا إلى المباشر، يكون السبب هنا أقوى من المباشر بحسب النظر العرفي، لأن كليهما بحسب الحقيقة غافل عن هذه الخصوصية، هم المباشر غافلون أم العامل المالك يكون غافلا. وحيث أن أصل العمل إنما تصدى له المالك، لولا تصدي المالك لما كان هنا هذا العامل يأتي ويقوم بهذا العمل، وإنما ذاك تصدى لهذا. نعم لو كان تبرعا قام وتبرع بهذا العمل قد يقال هناك حينئذ يكون المباشر هو الأقوى ويحكم فيه بالضمان، لكن مع عدم تبرعه وأنه بأمر وطلب من المالك حينئذ هنا غفلة المالك، غفلة العامل وعدم علمه وجهله بقابلية المحال، هذا يكون حينئذ سببا، لأن العرف يرى أن هذا التلف منتسب إلى السبب بشكل أقوى منه إلى المسبب، فيكون من موارد أقوائية السبب عن المباشر. وهذه نقطة أخرى غير النقطتين السابقتين، نقطة أقوائية السبب عن المباشر غير النقطتين المتقدم، غير مسألة الإذن النقطة الثانية، وغير مسألة الآلاء، فإن السبب أقوى من المباشر يتم حتى في موارد عدم الآلية المحضة. العرف يرى أن العامل الأصلي هو ذاك الأول السبب للمباشر في مثل هذه الموارد، رغم أن المباشر أيضا كان له إرادة لم يكن كالآلة، إنسان فاعل مختار، لكن الفعل حصل من مجموع الأمرين، فالعرف حينئذ يرى أن العامل الأهم أي منهما، هذا يجعله أقوى. هنا يرى أن الأقوى إنما هو ما هو المحور العامل الأصلي لوقوع هذه النتيجة وهو التلف، إنما هو تصدي المالك. نعم إذا كان العامل ملتفتا إلى احتمال إلى ضعف المحال، أو كان محتملا على الأقل ذلك احتمالا معتدا به عقلائيا، أو كان من وظيفته أن يشخص هذه الخصوصية كما في الطبيب مثلا، له الطبيب لابد أن يشخص قابلية المحل العلاج المريض العلاج، في مثل ذلك سوف يكون المباشر أقوى حينئذ، مع عدم الجاه، مع وجود احتمال التلف واحتمال عدم قابلية المحال والتفات المباشر إلى هذا الاحتمال، هنا العرف لا يرى أن المحل أن السبب أقوى من المباشر، لكن في حالات الجهل وعدم الالتفات أصلا لها وعدم مجيء هذا الاحتمال إلى الذهن العرفي وعدم احتماله أيضا من قبل المباشر بنفسه، إذن هنا لا يبعد أن يقال أن السبب الأصلي أو أن العامل الأصلي في نظر العرف هو السبب للمباشر، فيكون الإتلاف مستندا إليه والضمان أو قولوا الضمان عليه بحسب قاعدة أن السبب أقوى من المباشر. هذه أيضا نكتة قد تتم في هذه الموارد. هذا ويمكن التلفيق بين الجواب الثاني والثالث، فأن يقال في الموارد التي يكون الاستلزام عرفيا ومع ذلك يقدم المالك ويأمر أو يقدم على الإجارة ويأذن ويجيز في العمل، مع هناك يكون الإذن في ذاك مستلزما للإذن في هذا بحسب الحقيقة. كما إذا كان احتمال التلف من أول أم موجودا احتمالا معتدا به عند العقلاء موجودا، ومع ذلك الأمر قال المالك قال اغسل لي هذا الثوب أو اختن هذا الطير، أو المريض قال إذا كان نفسه الكبير كان بحاجة إلى ختانه، هناك يكون الإذن موجودا. وإذا لم يكن هناك ملازمة من هذا القبيل، وإنما لم يكن هناك احتمال التلف عقلائيا، وإنما هذا اتفق وصار هكذا، فحينئذ هنا الأمر والإجازة والإجار إقدام على الإجارة من المالك لا يكون مستلزما للإذن. لكن النقطة الثالثة تتم حيث أن هذا الأجير هنا أيضا لا يحتمل بحسب الاحتمالات العرفية العقلائية أن يكون هناك تلفون، فحتى لو اتفق وصادف أن تلفت العين هنا لا يكون هذا مضمونا عليه، لأن السبب إنما هو تصدي المالك لذلك لإيقاع العامل عمله على هذا الشيء وأمر المالك بذلك، فيكون السبب أقوى من المباشر. فنلفق بين النقطتين، وكلتا النقطتين لا تتم إذا كان احتمال التلف احتمالا معتدا به والمالك لم يكن راضيا بالتلف، بحيث كان يقول له إذا كان لا يتلف فاغسله، إذا كان لا يتلف فاختنه بهذا القيد. هنا حينئذ كأنه عول المالك في تشخيص القابلية للمحل وعدم القابلية على العامل الأجير، جعل رأيه ميزانا اعتمد عليه بحيث هو لا يرضى بالتلف فلا يتم الوجه الثاني، كما أنه بهذا التصريح والتعويل عليه حينئذ لا يكون السبب أقوى من المباشر هنا، بل يكون المباشر أقوى. لو عمل وأدى اتفاقا إلى تلف العين يكون ضامنا لا محالة. فقال له اغسل هذا الثوب، لكن هذا الثوب ثوب ثمين لا أرضى بأن يكون في غسله تلف الثوب، فأنت شخص إذا كان صالحا للغسل فيه صلاحية وقابلية لأن يغسل فاغسل هو، إلا فلو غسله وتلف كان ضامنا لا محالة لعدم تمامية شيء من الوجهين، بل الوجوه الثلاثة المتقدمة شيء منها لا يتم في مثل هذه الحالة. ثم أن هذا العلام الذي اختار الوجه الأول استثنى من الوجه الأول المثال المذكور في المتن، وهو مثال الختان للطبيب الحاذق من غير التعدي المؤدي اتفاقا إلى موت الولاد، لأن أصل الختان كان مضرا به. استثنى ذلك في هذا البيان على ما في تقرير بحثه وعلى ما في حاشيته أيضا على المتن، قال بأنه حيث أن في هذا المورد يكون في هذا المورد يكون قتل لمسلم فيكون مشمولا لعمومات دم المسلم لا يذهب هدرا أو لا يمكن أن يذهب هدرا، فحينئذ لا بد هنا من ضمان دية هذا المقتول باعتبار أن العمل لم يكن عن عمد وقصد، لكن على كل حال صدر قتل في البين، وهذا القتل أو الموت كان بسبب ختانه الذي هو فعل مباشر للختان الطبيب الختان، فيكون حينئذ مشمولا لعمومات الدية في القتل الخطئي، فتترتب الدية بتلك الأدلة. نعم يقول لو كان المختون كبيرا وسلم نفسه إلى الختان وأبرأه عن الضمان، قال أنت بريء عن الضمان، ارتفع الضمان عنه لدليل خاص سوف يأتي في بعض من في مسألة السادسة والسابعة القادمة، هناك تعرض الباطن مسألة الإبراء، إبراء المريض للطبيب المعالج، وإلا لولا ذلك يكون حينئذ الدية على المباشر تمسكا بعمومات أن دم امرئ مسلم لا يمكن أن يذهب، لا يذهب هدرا، وهنا المباشر قاتل على كل حال فيكون ضامنا. هذا الكلام يدل على أنه كأنه هناك فرق بين باب الدماء وبين باب الأموال، فالدماء فيه خصوصية وهو النصوص الدالة على أن دم المرأة المسلم لا يذهب هدران، بخلاف باب الأموال. باب الأموال لا يوجد فيه نص من هذا القبيل، كأن في باب الأموال يمكن أن يذهب مال المسلم هدرا، بخلاف باب الدماء لا يمكن أن يذهب مال دم المسلم هدرا، مع أنه لا فرق بين المقامين من هذه الناحية، لأنه كما لا يمكن أن يذهب دم امرئ مسلم هدرا، كذلك لا يمكن أن يذهب مخل امرئ المسلم هدرا. يعني في باب المال أيضا هكذا، في باب المال أيضا مال المسلم محترم، حرمة ماله كحرمة دمه، فلو كان التلف مستندا إلى المباشر فيصدق الإتلاف هم في باب الدم هم في باب المال، وهم حينئذ من أتلف، وهم من مثلا قتل شخصا خطأ عليه الدية يشمله، أما من أتلف مال الغير يكون ضامنا أيضا يشمله. ولو لم يكن يصدق الإتلاف إلى المباشر إما للوجه الأول باعتبار أنه كالآلة، فإذا كان كالآلة فليس هو المتلف، ذو الآلة صاحب الآلة وهو الآمر متلفون، أو للوجه الثاني أو للوجه الثالث، إذا كان انتفاء الضمان في المال بأحد الوجوه المتقدمة خصوصا الوجه الأول الذي هو مختاره، أن الفعل هنا لا يستند إليه، إذن فكما لا يستند الإتلاف إليه فلا يشمله من أتلف، لا يستند القتل إليه فلا يشمله أدلة الدية في القتل الخطئي. التفكيك بين البابين لا نعلم له وجها فنيا، البحث صغروي لا في الكبرى، الكبرى لا إشكال أن دم المسلم مضمون لا يذهب هدرا، وكذلك الكبرى أنه مال المسلم أيضا محترم، لو تحقق إتلاف له كان هناك ضمان. الكلام في الصغرى في أنه من القاتل هنا، هل يستند القاتل وهدر الدم إلى هذا المباشر في مثل هذه الموارد أو لا يستند عرفا إلى المباشر؟ فلو قلنا بأن المباشر كالآلة إذن فليس هو القاتل، ذو الآلة يكون قاتلا، كما لو أن إنسانا أرسل صبيا فقتل به أو مجنونا فقتل به شخصا آخر، أمر المجنون الذي لا يفهم ولا يعي شيئا أن يقتل فلانا فقتله، وهنا القاتل إنما هو الآمر لا المجنون، فيكون هذا بمثابة الآلة، فلا يستند إلا إلى ذاك صاحب الاختيار والإرادة وهو وهو العاقل، إذن العاقل الآمر. إذن فلا نفهم لهذا الاستثناء وجها أن النصوص قد دلت على أن دم المسلم لا يذهب هدرا، صحيح لا يذهب هدرا، إنما يحمل هذا لا يقتضي تحميله على المباشر ما لم يصدق عليه أنه هو القاتل، إذا صدق عليه أنه هو المتلف للدم وهو القاتل إذن ففي باب المال أيضا كذلك يصدق أنه هو المتلف، أتلف من أتلف مال الغير فهو له ضامن مشمول لعمومات من أتلف، وإذا كان لا يصدق لا نسبة فهنا أيضا لا تصدق النسبة، فلا يكون هو القاتل بل يكون وليه القاتل مثلا، أو لا يكون هناك قاتل أصلا، هذا من قبيل القاتل السماوي، لو ان قتل بنزول صاعقة بأي شيء من الأشياء بسقوط حجارة فما تقبل لا دية له. إذن وهذا الاستثناء بهذا النحو لا ليس فنيا، نعم ينبغي أن يكون هناك استثناء بالنحو الذي أشرنا إلى ذاك الاستثناء المشار إليه في ذيل الوجه الثالث أمر لا بأس به، وهو أنه في كل مورد يكون تشخيص المحل قابلية المحل أيضا منوطا ومعولا فيه على العامل الأجير، بحيث قال المالك للأجير أو قال الولي الطف للأجير أنه هذا اختنه إذا كان صالحا للختان أو اغسله إذا كان قابلا للغسل. كل مورد كان الأمر فيه هكذا حينئذ يكون فيه ضمان إذا أخطأ العامل ولا وغسله أو ختن الطيف فصادف وأن توفى ولو لضعف في المحل، لأن تشخيص هذه الخصوصية بحسب الحقيقة أسند إلى العامل ونفس الإسناد فيه بالتصريح أو بقرينة نوعية عرفية إلى العامل يجعل حينئذ الوجوه الثلاثة كلها لا تتم، شيء منها لا يتم فيه، يعني يكون قاعدة الإتلاف صادقا، الإتلاف صادقا، والشيء من الوجوه الثلاثة لا الإذن موجودون ولا السبب أقوى من المباشر ولا المباشر آلة، فيكون مشمولا لعمومات من أتلف فيكون فيه ضمانون إلا إذا أبرأه. طبعا الإبراء بمعنى الإذن، سوف يأتي في المسألة السادسة أنه معنى الإبراء معناه أذن، يقول له افعل سواء أدى إلى الموت أو لم يؤدي إلى الموت، فحسب الحقيقة سوف يأتي أنه من مصادق الإذن بحسب الحقيقة. إذن فلا استثناء، النكات المذكورة في الوجوه الثلاثة نكات عامة، لو تم شيء منها يتم في البابين، في باب الدم وفي باب المال على حد سواء، ولو لم يتم لم يتم في البابين أيضا. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة تأتي إن شاء الله.